والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي قال في تفسير سورة النساء من تفسيره: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن سائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال: أدي الأمانة، فيقول: وأن أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زازان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري: اقرب عمر.
رضي الله عنه. قال: وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانة فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن قرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، وهو خالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، والسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق: في غزوة الفتح حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس وخرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجان في يده، فلما قضى طافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على عيدان فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثورات أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت. نعم، إذ أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، وذاكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: حدثني القاسم قال حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: نزلت عثمان بن طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه، فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح وقال: قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم وقال حدثنا الحسين وقال حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري انه قال: دفع اليه وقال: اعينوه. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فلما أتاه قال: أني المفتاح. فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح يا عثمان. فبسط يده فيعطيه، فقال العباس مثل كلمة الأولى. فكف عثمان يده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح باب الكعبة، فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما للمشركين قاتلهم الله، وما شأن إبراهيم وشأن ما للمشركين قاتلهم الله ما شأن إبراهيم وشأن المفتاح المفتاح القداح. ثم دعا بجفنة فيها ماء، فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل، وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة، فألزق في حائط الكعبة، ثم قال: يا أيها الناس، هذه القبلة. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل واحد. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشعر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جرى وكله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكر قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر انه قال: قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الايه سميعا بصيرا، يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن ابي حاتم: اخبرنا يحيى بن عبدك القزويني قال: انبانا المقرئ، يعني ابا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال حدثنا حرملة، يعني ابن عمران التجيبي المصري قال حدثنا ابو يونس قال: سمعت ابا هريرة رضي الله، نعم، يعني ابن عمران التجيبية المصرية، قال حدثنا أبو يونس قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه، ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع أصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرئ. ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا، فقال: هكذا وهكذا. الإبهام الجنوليس. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مصدره، وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وابو يونس هذا مولى ابو هريره ابي هريره واسمه سليم بن جبير. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك خير واحسن تاويلا. قال البخاري حدثنا صدق بن الفضل قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سالم بن جبير عن ابن عباس اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، قال نزل في عبد الله بن حذافه بن قيس بن عدي اذ بعثه رسول الله صلى الله إذ بعثه رسول النبي إذ بعثه رسول النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إذ بعثه رسول من النبي شو رسول رسول الله إذ بعثه رسولا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به، وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطما ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها، قال فهم القوم أن يدخلوها، قال فقال لهم شاب منهم إنما فرغتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، لا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجه من حديث يحيى القطان وعن عبادة بن الصامت أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع الطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارات علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه. وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. نعم. ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله لاسمعوا له واطيعوا. رواه مسلم في لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا ابن ابي فليك قال حدثني عبد الله بن محمد بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي صالح عن السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاه فيليكم البر والببر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خالفه نبي وإنه لا نبي بعد وسيأكل خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول في الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فيكرهه فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلسوا إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جاشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرات قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله، أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبي وبيديه، وقال: سمعته أذناي وعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطوع في طاعة الله وأعصي في معصية الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا، وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا قد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمع متاعهم ثم اقبل يمشي في ظلمه الليل حتى اتى عسكر خالد، فسال عن عمار بن ياسر فاتى، فقال: ابا اليقظان، اني قد اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ان قومي لما سمعوا بكم هربوا، واني بقيت فالاسلام نافعي غدا والا هربت. قال عمار: بل هو ينفعك فاقم. فاقام، فلما اصبح اغار خالد فلم يجد احدا غير الرجل، فاخذه واخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، فاتى خالدا فقال: خلي عن الرجل، فانه قد اسلم وانه في امان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجير؟ فاستب وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. فاستب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه الله، ومن يلعن عمار يلعنه الله. فغضب عمار فقام، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق ما فيش واو هكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق ما فيش واو في الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا موجودة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه، والله أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطان والحسن البصري وابو العاليه: واولي الامر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله اعلم ان الايه في جميع اولي الامر من الامراء والعلماء، كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. وقال تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. في هذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مرابة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب الله والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد به بالصحة فهو وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يرد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. آخره نقله ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصم، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بها بنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المدارات والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال: حدثنا أبو اليماني قال: حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم، أي وانهاهم على ما في قلوبهم من النفاق. وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرض الطاعة على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله قال مجاهد: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته. لذلك كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا الرحيم. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي أنه قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم صرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. فقالوا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت حكمت به وينقضون له في الظاهر والباطن فيسلم لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فقال الانصاري: يا رسول الله، ان كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء الى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر له ما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وهكذا رواه البخاري، وها هنا أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج، ومعمر أيضا في كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثة، عن الزهري عن عروة فذكره، وصورة الإرسال وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال، فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجل من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرب، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع للجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه ساعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عرواته وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه يسمع من أخي عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره، فقال حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدث أن عبد الله بن الزبير حدث عن الزبير بن عوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج في الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه الساعة له وللأنصاري. فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما احسب هذه الايات الا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه احمد والجماعه كلهم من حديث الليث به، وجعله اصحاب الاطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الامام احمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله اعلم. والعجب كل العجب من الحاكم عبد الله بن سابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكر، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزبير يذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن علي أبو دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة أنه قال خاصم الزبير رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عماته، فنازلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر حتى يحكموك الآية، قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن في فائدة تسمية الأنصاري. ذكر سبب آخر غريب جدا، قال حدثنا قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود أنه قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إليه، فلما أتى إليه قال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر فردنا إليك، فقال كذاك، فقال نعم، فقال عمر مكانكما حتى أخرج خرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قاتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجزت لقتلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن، فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر حتى يحكموك الآية، فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد، فقال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذا رواه ابن مرضوي من طريق ابن لهيعة عن ابن الأسود به، وهو أثر غريب وهو مرسل، ابن لهيعة ضعيف والله أعلم. طريق أخرى، قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتبة بن ضمرة قال حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا أرضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق، فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي، فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى صاحبه أن يرضى قال نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى، ثم أتينا أبا بكر فقال أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرضى، فسأله عمر فقال كذلك، فدخل عمر منزله وخرج به السيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية. قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن أنه قال لما نزلت هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهودي فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقاتلنا أنفسنا. فقال ثابت والله لو كتب علينا أو كتب علينا أو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقاتلنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عمرو بن عبد الله بن الزبير أنه قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم قال أبو بكر يا رسول الله والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلته. قال صدقت يا أبا بكر. حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا قال سئل سفيان عن قوله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم. وحدثنا أبي قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد ولا سريج شريح عن شريح بن عبيد أنه قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يعني ابن رواحة. فلهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا. قال السدي أو وأي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني الجنة ولهديناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذت ضحة شديدة. فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير. وكذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى عليه ثم قضى عليه افضل الصلاه والتسليم. ذكر سبب نزول هذه الايه الكريمه. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير انه قال: جاء رجل الى من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي اراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر الى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع وغدا ترفع من مع النبيين فلا نصل اليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا. فاتاه جبريل بهذه الايه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. قد روي هذا الاثر مرسلا عن مسروق وعكرمه وعامر الشعبي وقتاده عن الربيع بن انس وهو من احسنها سندا. قال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا ابن ابي جعفر عن ابيه عن ربيعي قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من، فقط الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمع في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله عز وجل في ذلك، يعني هذه الآية، فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلينا إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر. فقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم قال حدثنا إسماعيل، نعم، قال حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن احمد بن اسيد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا فضيل بن عياض عن مسروق عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انك لاحب الي من نفسي واحب الي من اهلي واحب الي من ولدي، واني لا اكون في البيت فاذكرك، فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا الله أعلم. وقال ابن مرضوية أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا العباس بن فضل الأصفاطي قال حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائبي عن عامر الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أحبك حتى إني لا أذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد روى ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ومن نصب أصبعيه ما لم يعق والديه تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ألف آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. وروى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ البصري. وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرها من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب. وقال أنس: فما فرح المسلمون فرحاهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس أنه قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنه وأرجو أن الله يبعثني وأرجو وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. وقال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا فزارة قال أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما تراءون أو ترون الكوكب الدري الغابرة في الأفق والطالعة في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون. قال بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال الحافظ الضياء المقدسي هذا حديث على شرط البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عفيف بن سالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء عن ابن عمر أنه قال أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل واستفهم. فقال يا رسول الله فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوات فرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت مثل ما عملت به إني لكان معك في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نفسي بيده إنه لا يضيء نعم والذي نفسي بيده إنه لا يضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتي يوم القيامة بعمل أو لوضع على جبل لا أثقله فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستن في ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. ونزلت هذه الآيات هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى قوله نعيما وملكا كبيرا. فقال الحبشي وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديه فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى نعم يدليه فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف.
قال لهذا قال تعالى ذلك الفضل من الله أي من الله برحمته والذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم وكفى بالله عليما. هل هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق؟ نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وسنصلي العصر إن شاء الله وبعد العصر مع موطئ الإمام مالك والرسالة للإمام الشافعي. السلام عليكم.